وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان تنبيهات، ووصلنا إلى التنبيه الثالث، وكان مضمون هذا التنبيه هو أنه إذا روى الرواية الشيخ الكليني بشكل والشيخ الطوسي بشكل آخر بحيث يأثر على استفادة الحكم، في مثل هذه الحالة ذهب الحج رضا أغرض الهمداني قدس الله روحه الشريفة أن المورد يصير من موارد التعارض، تعارض الخبرين، فنطبق قواعد باب التعارض. وأضاف إلى ذلك موردا آخر، وهو ما إذا فرض أن الشيخ الطوسي نقل رواية واحدة في التهذيب بشكل، في الاستبصار بحيث يأثر عليه من على المعنى، أيضا قال هذا يصير من ال قال قدس سره إن ذلك لا يصير، مو يصير، إن ذلك لا يصير من باب التعارض بل من باب اشتباه الحجة بالله حجة، فلا نطبق قواعد باب التعارض. إذن ينفي التعارض، مو أنه يثبت التعارض. والمصدر اعطيناه، قلنا الطبع الجديد لصلاة أغرض الهمداني هو عد الصلاة والطهارة وعد همات بعده، الجزء رقم التسلسل 15 صفحة 369، هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة ولم نذكر إلى الآن لحد الآن شيئا جديدا. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في هذا المجال له تعليق على ما أفاده الشيخ الهمداني، ذكره إذا عدك المصباح القديم، مصباح الأصول الطبعة القديمة الجزء الثالث صفحة 422، وإذا عدك هذه الموسوعة ما هي السيد رحمة الله عليه الطبعة الجديدة رقم التسلسل 48 صفحة 507، ذكر قدس سره المناسب خلافا لما أفاده الشيخ الهمداني يعد المورد، يعني إذا نقل الرواية الشيخ الطوسي بشكلين والشيخ الكليني بشكلين، قال الهمداني هذا ليس من التعارض بل من اشتباه الحجة بالله حجة. السيد الخوئي يقول يمكن عده من تعارض الخبرين، والنكتة التي يتمسك بها قدس سره هي هذه، للعلم لأنه يصدق عليهما عنوان الخبرين رغم الجزم بعدم صدور أحدهما، كما هو الحال في سائر موارد التعارض، يعني نجزم واحد ليس بصادر لكن مع ذلك يعد ذلك من باب التعارض. وقال هذا يمكن أن نقول نظير ما إذا خرج راويان من دار الإمام واستمعا إلى الإمام ونقل حديثا عن الإمام، حديث واحد، اثنيناتهم نقلوا عن الإمام، لكن هذا نقله بشكل وذاك نقله بشكل آخر، إن هذا يمكن أن يقال هو من باب، هذا من باب التعارض، هكذا ذكر قدس سره، لكن قال هذا في الحالة الأولى من الحالتين اللتين نقلهما الشيخ الهمداني، لأن الشيخ الهمداني ذكر حالتين، الحالة الأولى الكليني ينقل بشكل الحديث، والشيخ الطوسي ينقله بشكل، هذه الحالة الأولى الذي نقلها الشيخ الهمداني وقال هذه ليست من التعارض، والحالة الثانية التي نقلها هي أنه نفترض نسخ التهذيب مختلفة، في بعض النسخ بهذا الشكل نقل الحديث، في البعض الثاني بشكل آخر. فالسيد الخوئي يقول نحن نقول الحالة الأولى التي أشار إليها الشيخ الهمداني تلك هي من التعارض، أما الحالة الثانية، أما الحالة الثانية يعني بتعبير آخر ماذا؟ قلنا نسخ التهذيب قد اختلفت، هنا يمكن أن نقول الحق كما أفاد الشيخ الهمداني، لا يصير ذلك من باب التعارض، لا يصير من باب التعارض. ثم أضاف إضافة، نعم هكذا قال، لو أحرزت وثاقة ناسخي الكتاب، نسختين مو قلنا في الحالة الثانية، فلا يبعد أن نعده أيضا من باب، فأيضا نعد من باب التعارض، انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر ما أفاده قدس سره، أراد قدس سره أن يميز بين الحالتين اللتين ياهو ذكرهما الشيخ الهمداني، في الحالة الأولى التي قال على أنه الشيخ الكليني ينقل بشكل الرواية، والشيخ الطوسي ينقل الرواية بشكل ثاني، هنا الشيخ الهمداني قال هذا ليس من التعارض بل من اشتباه الحجة بغير حج، للعلم بأن أحدهما ليس بصادر من الإمام، فهذا من اشتباه الحج باللا حج، هذا الشيخ الهمداني هكذا قال. وأما السيد الخوئي قال على أنه بل هما من تعارض الخبرين، لأنه يصدق عليهما أنهما خبران، كما هو الحال في سائر موارد التعارض، فالدليل ما جاب بهذا الشكل، فمو بعيد يصدق عليهما عنوان التعارض. نعم الحالة الثانية لا يصدق عليها عنوان التعارض، يعني إذا نسخ التهذيب قد اختلفت، هذا لا يصدق عليه عنوان التعارض. إذن السيد الخوئي وافق الشيخ الهمداني في نصف مدعاه وخالفه في النصف الآخر، هذا ما ذكره العلمان. وفي مقام التعليق على هذا الموضوع نقول لا يبعد أن المناسب عدم عد المورد من باب التعارض، عدم عد المورد من باب التعارض، اثنيناتن ليس من باب التعارض، يعني بحسب النتيجة نكون من الموافقين علما للهم بالنتيجة هيك، لكن نحن التعليل الذي راح نذكره شيء آخر غير ما ذكره الهمداني. فالهمداني هو لم يذكر قال هذا من اشتباه ماذا؟ الحجة باللا حجة، لأن الصادر هو واحد والاشتباه في الصادر، ما ندري الصادر ما هو. أما نحن نعلل بهذا التعليل، نقول إنما يكون المورد من باب التعارض إذا فرض على أنه كان كل خبر يحكي واقعا، كل خبر هذا يحكي واقعا معينا وهذا يحكي واقعا معينا آخر، هنا يتحقق التعارض بين الخبرين. من قبيل واحد يقول صلاة الجمعة يجب الجهر في القراءة فيها، والثاني يقول ماذا؟ لا يجب الجهر فيها. هنا الرواية الأولى تحكي واقعا صدر من الإمام وأنه هكذا قال، الثاني هم تحكي واقعا صدر من الإمام وأنه قال ماذا؟ لم يقل هكذا بل قال هكذا. فواحد يقول قال يجب الجهر فيها، واحدة قالت على أنه لا يجب الجهر فيها، فيحكي كل خبر واقعا خاصا به، ولكن يوجد بين الواقعين تهافت، هنا يقال هذا تعارض. فالتعارض الخبرين يعني كل خبر يحكي عن واقع معين، فإذا اختلف في حكاية ذلك الواقع المعين وأنه الوجوب ذلك الواقع المعين أو هو الحرمة، هذا يقول الوجوب ذاك يقول الحرمة، في مثل هذه الحالة نقول حينئذ هذا هو من باب التعارض. فإذا باب التعارض يحتاج إلى افتراض تعدد الواقع، أما إذا فرض أن الواقع كان واحدا وليس متعددا، ولكن هذا الواقع الواحد حكاه هذا بشكل سمع الإمام أنه قال هذا واجب، أو ذاك الثاني سمع لا يجب، فهو واقع واحد ولكن اختلف في كيفية نقله، هذا لا يعد من التعارض لفرض على أن الواقع ليس متعددا، لا ينقل هذا واقع وذاك ينقل واقع ثاني ينافي الواقع الأول، بل هو واقع واحد ولكن هذا ينقله بشكل وذاك ينقله بشكل آخر، إنه في مثل هذه الحالة لا يتحقق التعارض. إذن النتيجة على وفق ما أفدناه نصير من الموافقين إلمن الآن للشيخ الهمداني الذي ذهب إلى عدم تحقق التعارض، ولكنه هو علل بمن واحد منهما لم يصدر من الإمام، علل بهذا أنه واحد منهما لم يصدر من الإمام، ونحن نقول في باب التعارض يشترط على أنه تعدد الواقع، ولكن هذا يحكي الواقع بشكل وذاك يحكي الواقع بشكل آخر فيختلفان في بيان الواقع. فإذا على هذا، أما إذا كان الواقع واحدا ويردوا هم اثنيناتهم يقولون أنا أريد أقول ذلك الواقع الواحد هكذا، وذاك يقول لا الواقع الواحد هو هكذا، هذا ليس من التعارض، والمفروض في محل كلامنا أنه المفروض في محل كلامنا أن الواقع ليس يعني إذا اختلف نقل الشيخ الطوسي عن نقل الشيخ الكليني، الواقع الذي يحكيه لا يريدان أن يقولا يوجد ماذا واقع متعدد، لا لا، وإنما ذلك الواقع الواحد وصل إليه بهذا الشكل، بينما وصل إلى ذاك بهذا الشكل. في مثل هذه الحالة هذا لا يعد من التعارض، بل من اشتباه الحجة بالله. حجة واحد منهما حجة والآخر ليس بحجة. نظير إذا واحد إذن ثقيلة كان والثاني إذن مو ثقيلة، هذا الذي إذن ثقيلة قد يسمع بشكل يهافت ينافي ما يسمعه على آخر، فينقل ما ينافي نقل الآخر. هذا ليس من تعدد الواقع، وإنما الواقع الواحد، ذاك يقول سمعته هكذا، الآخر يقول سمعته هكذا، فتعدد واقع ما موجود، وإنما الاختلاف في حكاية ذلك الواقع الواحد. فاختلاف الشيخ الكليني مع الطوسي من هذا القبيل، اختلاف في حكاية الواقع الواحد، فليس المورد من باب التعارض. إذن لهذه النكتة التي ذكرناها، هذا بالنسبة ماذا إلى ما أفاده إلى تكملة المحاضرة السابقة. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، إن أخبار الترجيح هل تشمل الأخبار التي قالت خذ بما وافق الكتاب أو ما خالف القول؟ هاي أخبار الترجيح مثل معتبرة الراوندي، هل تشمل المتعارضين بنحو العموم من وجه؟ تنبيه جديد هذا التنبيه الرابع. أو تختص بمورد التعارض بنحو التباين، فيما إذا كان الاختلاف عامين بنحو التباين. فالمقصود هل تشمل العامين من وجه أو لا؟ قد يقال هي لا تشمل ذلك، يعني العامين من وجه، وإنما تختص بموارد التباين الكلي. والوجه في ذلك إن الوارد في معتبرة الراوندي هكذا، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان إلى آخره، وحينئذ نقول كلمة حديثين مختلفين على من نطبقها؟ على هذا الحديث بمادة والنسبة بيناتهم، ماذا قلنا بين الحديثين عموم من وجه، نطبقها على مادة الافتراق ومادة الاجتماع على كلتا المادتين. فإذا إما أن نقول هكذا، فحينئذ هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا لا يمكن الالتزام به؟ لأجل على أنه يلزم من ذلك سقوط الخبرين في مادة الافتراق أيضا، وهذا لا موجب له، لا موجب لسقوط الحديثين في مادة الافتراق. وإذا أردنا أن نطبق ذلك فقط وفقط على مادة المعارضة والاجتماع، يرده أن هذا خلاف ظاهر الحديث، فإن كلمة الحديث الواردة في معتبرة الراوندي حينما قيل إذا ورد عليكم حديث يصدق على كلتا المادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، لا فقط على مادة الاجتماع. إذن قد يقال، أكرر انتهى، قد يقال في مورد المعارضة بنحو العموم من وجه، لا يمكن تطبيق الترجيح. لماذا المرجحات؟ لماذا؟ لأن معتبرة الراوندي قالت إذا ورد عليكم حديثان مختلفان حينئذ نقول هذا هل نطبق هذا حديثان مختلفان هل نطبقه على مادة الاجتماع والافتراق أو فقط على مادة الاجتماع المعارضة يعني؟ إذا على كليهما يلزم تساقط الحديثين في مادة الافتراق أيضا لا فقط في مادة الاجتماع، والحال على أن التساقط في مادة الافتراق بلا وجه إذ لا تعارض فيها ولا تهافت ولا اختلاف، وإذا فقط في مادة الاجتماع هذا تفكيك كما قلنا في الحديث، وظاهر الحديث أنه يطبق ماذا؟ على مجموع الحديثين لا على حصة من الحديثين دون الحصة الثانية خلاف ظاهر ما معتبرة الراوندي. هذا ما قد يقال، أما التعليق عليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.